بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المقة من الله تعالى. قال: حدثنا عمرو بن علي. نعم،
لا بالإضافة، وفي نسخة أخرى.
الله الأجود عدم الإضافة. باب المقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المقة من الله تعالى. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب المقة من الله، وهي المحبة التي يجعلها الله عز وجل لمن شاء من عباده. هذه المحبة، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل، فإن جبريل أفضل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إن الله يحب فلانا فأحبه، لأن الملائكة تحب من أحبه الله وتبغض من أبغضه الله، فيحبه جبريل طاعة لربه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيكون محبوبا من قبل هؤلاء الذين لا يعصون الله ما أمرهم في السماء، وهم الملائكة، ويجعل الله له الله تعالى قبولا عند أهل الأرض. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم زاد: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له الكراهات في الأرض، نسأل الله العافية. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المحبة التي يجعلها الله التي الأمر الذي تنال به محبة الله تعالى إنما يكون بطاعته عز وجل، كما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمحبة الله لها أسباب. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا جاء في لفظ: إن العبد ليلتمس مرضات الله، مرضات الله تعالى، فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل، إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي غلبت عليه. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحبهم تبارك وتعالى ويحبونه على أحسن حال. ولا شك أن هذه هي المقامات العلى، والميزان الحقيقي هو ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن كان لله عز وجل وليا فإنه لا يضره بعد ذلك أن يبغضه من يبغضه. ولا شك أن القبول، مثل ما ذكر شيخنا الشيخ ابن باز في معنى كلامه في الحديث، أن وضع القبول في الأرض من أهل الإيمان، أن الذين يحبونهم أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم أكره ما لهم هذا المؤمن الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، لكنهم لا عبرة بمحبتهم ولا عبرة ببغضائهم، لأن الشأن في من هم أهل لأن تكون محبتهم نافعة للعبد ودالة على أن مقامه مقام كريم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما وجبت؟ فقالوا: ما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة. ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما وجبت؟ قالوا: وما وجبت؟ قال: وجبت له النار. ثم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. يعني من؟ يعني الأخيار الصحابة ومن سار على نهجهم. أما أن يكون شهداء الله في أرضه أعداؤه، معاذ الله، أعداء الله لا عبرة بمحبتهم ولو كانوا بالملايين، ولا عبرة ببغضائهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأهل الإيمان يجعل لهم الله تعالى المحبة من قبل من محبتهم هي النافعة، وهي محبة أهل الإيمان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحب في الله. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
الحب في الله ناشئ عن طاعة رب العالمين، فهؤلاء المطيعون لله تبارك وتعالى متحابون، يحب بعضهم بعضا، لأن الذي جمعهم هو أكرم وأطيب ما يجتمع عليه، وهو طاعة الله عز وجل. فهم مطيعون لله تبارك وتعالى، فاجتمعوا على هذه الطاعة فأحب بعضهم بعضا، فهم يحبون بعضا في الله، فمحبتهم لأجل الله لا لأجل أي مصلحة أخرى. ولهذا فإن المؤمن يحب أخاه المؤمن وإن كان لا ينتظر منه أي نفع، وإن كان لا يمت له بأي قرابة، ويحبه إذا بلغه عنه الخير وقد لا يجتمع به في الدنيا بتاتا، لكن يحبه لأجل الله تبارك وتعالى. هذا الحب في الله لا يكون إلا لمن أعلى الله عز وجل مقامهم من الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان درجة عليا من الإيمان لا ينالها إلا من أكرمهم الله تعالى بالمقامات العلى من الإيمان. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن الإنسان قد يحب غيره لأنه أحسن إليه، ولأنه يجد منه مصلحة دنيوية، فيتواد أهل الدنيا على مصالحهم، لكن هذا الذي أحب لله عز وجل جمعه مع أخيه المسلم، هذا الحب لأجل طاعة الله تعالى، هذا لا يكون إلا لمن وجد حلاوة الإيمان. الثاني: حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أهل الإيمان الكامل أبغض شيء لهم الكفر والشرك. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأهل الإيمان أكره شيء عندهم هو الكفر وأهله والشرك وأهله. فلهذا الواحد منهم لو خير بين أن يقذف في النار ويحترق وبين أن يرجع إلى الكفر، سواء أكان كافرا ثم أسلم أو لم يكن كافرا وإنما نشأ على الإسلام ولكن طلب منه أن يكفر، الكفر بالله عنده أعظم وأسوأ من أن يقذف في النار، فإنه يرى أن قذفه في النار أيسر وأسهل إليه وأحب إليه إن خير أن يقذف في النار من أن يقع في الكفر. وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه العلامة الثالثة، أن يكون حب الله ورسوله أعظم من محبة أي شيء آخر، حتى من محبة نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الذي يجد حلاوة الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد. قال: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
بوب على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا الذي تسخر منه لأي أمر ولأي سبب تسخر منه قد يكون خيرا منك عند الله عز وجل. ثم إن الأخوة بين أهل الإسلام تقتضي أن يكونوا بعيدين عن أن يحقر بعضهم بعضا وأن يسخر بعضهم من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم من خبث ما في الاحتقار والازدراء من الشر. والنهي عن السخرية هي الاستهزاء به لأي سبب كان هذا الأمر. فإنه إذا كان في موضع من المواضع التي أخطأ فيها فإنه بحاجة إلى النصح، وإذا كانت السخرية به لأجل أمر خلقه الله تعالى فيه من مرض أو لون أو أي أمر آخر يسخر بالناس من أجله فإن هذا من صنع أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم امرؤ فيك جاهلية، لما قال للرجل: يا ابن السوداء. أما إن سخر منه كما يقع من بعض الغافلين الذين لا يفقهون، إن سخر منه لأجل التزامه بشرع الله فهذا أعظم من كل ذلك. فالسخرية على كل حال ليست من خصال أهل الإيمان. هناك فرق بين المزح معه والسخرية به. المزاح السليم لا يوجد في القلوب بغضاء، إنما هو مزاح بين أخوين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا خيرا. فتمزح مزاحا لا يترتب عليه سخرية، فإنه ليس لك أن تسخر به لا في حال المزاح ولا في حال الغضب ولا في حال الذم ولا في أي حال من الأحوال. السخرية ممنوعة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فالسخرية مرفوضة وليست خلقا طيبا لذوي العقول النابهة ولذوي الإيمان، إنما هي من أخلاق أهل الغفلة وأهل الفسق والفجور. وإن كان قد يفعلها من ليس من أهل الفجور والفسق والضلال، لكن لا شك أنه بسخريته بأخيه المؤمن أنه غافل قد وقع في زلة وخطأ يجب عليه أن يستغفر الله تعالى منه. ذكر حديثين ترجم بهما تحت هذه الترجمة. الحديث الأول لا يتضح إلا إذا ذكر لفظه الآخر. ما معنى قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس؟ مما يخرج من الأنفس يبينه الحديث الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم في الضرطة، يعني هو ما يخرج من الإنسان ويخرج من الجميع، وقال: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه، يعني الشيء الذي هو موجود عند الجميع ما في أحد إلا ويقع منه، جعل الله تعالى هذا في الإنسان. إذا وقع من أخيك فكما ذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن هذا الأمر إذا وقع فإن على الموجودين أن يتشاغلوا ويتغافلوا ولا ينظر إلى هذا الرجل أو يكلم أو نحوه، هذا أمر وقع منه وذو الشيمة والشهامة يتغافلون كأن هذا ما وقع. ولهذا قال: ثم وعظهم في الضرطة، ونهاهم، يعني نهاهم، قال: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خبر لطيف جدا، وهو أن شابا كان يكتب عنده، فلما كان في أثناء كتابته صدر منه هذا الصوت، فاستحيا جدا الشاب مما وقع منه عند الخليفة، فتشاغل عمر رضي الله عنه كأنه لم يسمع شيئا، ثم قال: يا بني لم أسمعها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي. يقول: أكثر من سمعته من يصدر من هذا الصوت مني أنا، يعني قصده أنه يطمئنه ويسكن خاطره، وأن مثل هذا الأمر ينبغي ألا يحملك على شيء من شدة الندم ونحو ذلك، فهذا وقع منك رغما عنك، ولذلك تشاغل عنه رحمه الله تعالى. الخبر رواه بن سعد، من دلائل الأدب وحسن التعامل في مثل هذه الأحوال. ثم قال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها، وفي اللفظ الآخر ضرب العبد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل زوجته الضرب الشديد كما تضرب الفحول من الإبل ونحوها الصعاب، وفي اللفظ الآخر ضرب العبد. ثم قال ثم لعله يعانقها، يعني أن هذا أمر منه متناقض، يضرب هذا الضرب الشديد ثم في لعله في آخر يومه أن يعانقها ويضمها إليه. العادة أن مثل هذين الأمرين لا يجتمعان في رجل واحد، فنهاهم عن هذا الضرب المبرح، لأن الضرب إذا ضربته المرأة فإنها تضرب ضربا غير مبرح غير شديد. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ فالصحابة من أدبهم مع أنهم يعرفون البلد ويعرفون اليوم قالوا الله ورسوله أعلم، لأنه قد يغير الاسم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غيره الشرع فإنهم يغيرونه. قال فإن هذا يوم حرام، أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام، وذلك في شهر ذي الحجة في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وذلك أيضا في بلد حرام، فقال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. حرم الله تعالى على المسلم دم أخيه، لأن الدماء التي تسفك هي دماء أهل الكفر، ولا يحل أن يسفك دم امرئ إلا بحق، فإما أن يكون محاربا فيقتل، وإما أن يكون قد استوجب شرعا ما يقتضي قتله كالثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة ومن حددهم الشرع بالقتل، وهكذا في القصاص. فدم المؤمن على أخيه حرام، وهكذا ماله، فإن مال أخيك عليك حرام. قال وأعراضكم، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فهو عام في العرض المعروف المرتبط بعرض الإنسان المشهور المعروف، ومرتبط أيضا بما يتعلق بأخيك من جهة ذمه ومدحه، فإنك تحفظ له ما يجب أن تحفظه، ولا تتعرض لأخيك بشيء بسخرية أو نحوها، فإن هذا مما هو انتهاك لعرضه. وليس معنى الانتهاك للعرض أنه فعل الفاحشة فقط، المنصرف له هو هذا، إذا قيل انتهكت أعراضهم العادة هي أنه ينصرف هذا، لكن انتهاك العرض أشد أوسع من أن يحصل في هذا، هذا نوع وهو أخبث وأشد قطعا، انتهاك العرض بالفاحشة والعياذ بالله، لكن هناك انتهاك لأعراض الناس بالاستطالة بغيبتهم. ولهذا جاء في الحديث أن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بالكلام فيه، سواء عن طريق السخرية كما ترجم عليه هنا لا يسخر قوم من قوم، أو بذمه وسبه بما لا يستحقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من السباب واللعن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تابعه غندر عن شعبة.
لا شك أن الشرع أتى بحفظ مال المسلم، قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يسلم أخوك المسلم من لسانك بأن تجنبه الألفاظ السيئة والسخرية والسب والشتم ونحو ذلك، وتجنبه أيضا الإضرار به بيدك. فلهذا قال ما ينهى عن السباب واللعن، بأن يسبه أو أن يلعنه، بأن يدعو عليه بأن يطرد من رحمة الله. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سب المسلم هذا فسق من الساب، هذا يقتضي تقوى الله والخوف من أن يقع الإنسان في الفسق بسبب سب أخيه المسلم. قال وقتاله كفر، القتال بأن تقاتل أخاك وتنصب معه القتال كفر، والمقصود به الكفر الأصغر قطعا، وليس المعنى أنه إذا حصل قتال بين مسلمين أنهم يكفرون، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم بالمؤمنين وبالإخوة مع وقوع الكفر. وهكذا إذا قتل أحد آخر وعفي عنه، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل فجعل القاتل أخا للمقتول لأنهما مسلمان. فليس المقصود هنا بقوله وقتاله كفر أنه يرتد ويخرج من الملة، وإنما هذا كفر دون الكفر، يعني أنه كفر أصغر. وتسمية الشارع له بالكفر لا شك أنه يدل على عظم وفداحة هذا الذنب، ولهذا ليس بعد الشرك ذنب أشد من قتل النفس بغير حق. وذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الذنب، أو ابن مسعود نفسه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال الشافعي رحمه الله وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله بها بعد الشرك. فالقتل بغير حق لا شك أنه من أفدح وأسوأ المنكرات والكبائر. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله المضاربة تدخل في المقاتلة، يعني ليس القتال فقط بأن تقاتله بالسلاح، لو أنك مددت يدك إليه بغير حق وضربته، أو ضربته بعصا أو بحديدة أو نحو ذلك كما يقع في المضاربات بغير حق، فإن هذا داخل في قتال المسلم، وهذا يدل على أن هذه المضاربات التي تقع بغير حق أن واقع أن صاحبها معرض لهذا الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديالي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الديالي بفتح الياء عندك أو بسكون الديلي الديلي من بني الدين أن أبا الأسود
أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
هذا يدل على خطورة رمي الناس بالفسق أو بالكفر. وجاء في الحديث أيضا حتى اللعن، أن من لعن من لا يستحق فإن اللعنة ترجع إليه. رمي الرجل لأخيه المسلم بالفسوق لا يخلو، إما أن يكون هذا الذي رمي مستحق لأن يرمى بالفسق، فعند ذلك تقع الكلمة في موقعها لأن هذا الرجل فاسق فعلا، وإما أن يكون غير فاسق لكن هذا بالغ في الذم حتى وصف أخاه بالفسق. وهكذا أيضا ما يتعلق بالكفر، إذا رماه بالكفر هو أشد، فإما أن يكون كافرا حقا فتقع موقعها، وإما أن لا يكون كافرا، فماذا يحدث من آثار رميه لأخيه بالفسق أو بالكفر وهو غير مستحق؟ يرجع إليه تفسيقه وتكفيره. فمن وصف أخاه المسلم بمثل هذا فإن تفسيقه له يضره هو ولا يضر ذاك الذي فسقه ولا يستحق، وهكذا التكفير. هل معنى ذلك أنه لو قال لأخيه المسلم يا كافر وهو ليس بكافر أنه يرتد؟ لا، ليس معنى ذلك أنه يرتد ويخرج من الملة، ليس هذا معناه. هذا قول إلا ارتدت عليه يعني رجعت عليه، فإذا قال له أنت كافر فإن كان ليس كما قال الوصف هذا بالتكفير يرجع إلى القائل، لأن هذا اللفظ لفظ شرعي، فإذا لم يقع موقعه في هذا الذي رمي به فإن من عقوبة الله لمن رماه أن يرجع التكفير عليه. لكن هل يخرج بذلك من الملة؟ لا، لا يخرج بذلك من الملة، وإن رجع عليه لفظه السيء أو تفسيقه السيء، لأنه ليس من الأشياء التي تنقل عن الملة أن يقول الرجل لأخيه المسلم يا كافر، لا يعني ذلك أنه يرتد عليه بمعنى أنه يخرج من الملة بمجرد أن يقول له ذلك، لكن لا شك أن هذا من الوعيد الشديد الذي يدل على خطورة إطلاق هذه الكلمات على من لا يستحقها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه.
الحديث مرة سبق شرحه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال.
من حلف على ملة غير الإسلام،
قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال.
ما عندك كاذبا؟
لا. وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
هذا الحديث فيه هذه الجمل التي تبين شدة خطب إطلاق الألفاظ بلا ضابط وبلا مراعاة لحدود الشرع. في الحديث الأول وهو الذي يرويه ثابت بن الضحاك قوله: وكان من أصحاب الشجرة، يعني من الذين بايعوا تحت الشجرة، فهو من حضروا بيعة الرضوان. فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام، في اللفظ الآخر كاذبا، فهو كما قال، بمعنى كما قال شيخنا بن باز، إن قال نسأل الله العافية هو يهودي إن فعل كذا وكذا، فإن كذب فهو وعيد شديد نسأل الله العافية والسلامة، لأنه جعل نفسه بهذه الكلمة، جعل نفسه مثل اليهود نسأل الله السلامة والعافية، وهي كلمة ينبغي اجتنابها، ينبغي أن تجتنب هذه الكلمة. إذا أراد الإنسان أن يؤكد الأمر وإن كان صادقا فإنه يحلف، حلف بالله أعظم ما يمكن أن يؤكد الأمر. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أعظم اليمين أن يحلف بالله، وقال هناك شيء أعظم من رب العالمين يحلف به. فلهذا لا ينبغي أن تقال هذه الكلمة، فلو قال عن نفسه إن كان حصل منه كذا وكذا فهو يهودي نسأل الله العافية، فإن كان كاذبا فهو كما قال نسأل الله العافية. ولا يعني هذا أيضا أنه يرتد، لكنه من باب الوعيد والتخويف. ثم قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، يعني لو قال لله علي أن أنحر ناقة فلان، هذا النذر خطأ منه، لأن النذر إنما يكون فيما يملكه الإنسان. ولهذا لما نذرت إحدى الصحابيات وكان قد سباها بعض الكفار وأخذوا معها ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا في موضع ركبت هذه الناقة ورجعت عليها، فلما رجعت عليها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت إن سلمت أن أنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتها، يعني هذه الناقة كانت ناقة جيدة وتمكنت من الفرار عليها، قال: بئس ما جزيتها، يعني هذا جزاء هذه الناقة بعد أن فررت من الأعداء ووصلت وأمنت. ثم قال: إنه لا وفاء، إنه لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الشيء الذي لا تملكه ما تحلف عليه، تقول لله علي أن فلانا هذا العبد عند فلان عتيق ما تملكه حتى تعتقه، لو قال لله علي أن أنحر بعير فلان ليس لك ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: ليس فيه كفارة، نذر باطل، هذا النذر في أصله باطل وليس له يعني أي اعتبار. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة نسأل الله العافية والسلام، من قتل نفسه بأسلوب معين كأن يتحسى سما كما في الحديث فهو يتحسى سمه في النار، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته كما في الحديث أيضا في بطنه يجأ بطنه بحديدته في النار، ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم نسأل الله العافية والسلام. فمن قتل نفسه بأسلوب فإنه قد ركب هذه الكبيرة العظيمة، فإنه يعذب بهذا الذي فعله في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، إذا أطلق اللعن على المؤمن الذي لا يجوز أن يلعن، لأن اللعن على أهل الكفر، قال تعالى: ألا لعنة الله على الكافرين، فاللعن على الكاذبين، فكيف يلعن مؤمن من قبل أخيه؟ لو لعنه كافر هذا واضح أن الكافر عدو للمؤمن، ولعنة الكافر لا تضر المؤمن، لكن أن يلعن المؤمن أخاه لعنه كقتله من شدة الوعيد في اللعن نسأل الله العافية. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، أيضا نفس الوضع، إذا قلت له إنه كافر وهو مؤمن فإنه في الذنب كقتله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي باس؟ أمجنون أنا؟ اذهب.
استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بينهما هذا السب وسوء الألفاظ، فأحدهما اشتد به الغضب حتى تغير حاله وانتفخ وجهه من شدة الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. في اللفظ الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. فالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم مما يزيل الغضب. فرجل أتى ونصحه وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفذه وحتى يخف هذا الحال الذي فيه، فهو من شدة الغضب أيضا نهر الناصح وقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ يعني كأن التعوذ من الشيطان لا يقع إلا من آثار هذا المؤمن يجب أن يتعوذ من الشيطان، وليس معنى التعوذ من الشيطان المتعوذ من الشيطان أنه مجنون، بل يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لشره وما فيه من الأذية والعداوة للإنسان، وليس معنى التعوذ أن الذي يتعوذ مجنون، لكن كأن الغضب اشتد به شدة عظيمة، فلهذا قال ما قال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. يعني أنه قال ابتعد، يعني من أيضا شدة السيلاء الغضب عليه. قول بعض الشراح: أخلق بهذا أن يكون كافرا أو منافقا، هذا خطأ، ليس بصواب مثل هذا الكلام. هذا الموضع لا ينبغي الرجم فيه بالغيب، فإنك لا تدري، لعل هذا الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، لكن لما غضب هذا الغضب الشديد، وهذا يقع الحقيقة، يعني شدة الغضب قد تقع من رجل فاضل ومؤمن وخير ويتلفظ بألفاظ غير مناسبة، وربما تصرف تصرفات غير مناسبة ولامه الناس واستغربوا هذا منه، لا يعني ذلك أنه من أهل النفاق أو أهل الكفر، لكن غلب عليه الغضب. وبعض الناس نعوذ بالله قد يغلب عليه الغضب بحال شديد ويتلفظ بما لا يليق، وربما ندم، بل ربما بكى بعد ذلك من آثار ما وقع منه واستغفر الله، لا ينبغي المبادرة. وهكذا مثل قول بعضهم في حديث عكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فأنت منهم. فقام آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. فبعض الشراح قال: إنما قال له هذا لأنه منافق، ما ينبغي هذا. المنافق أصلا كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. المنافق لا يتحرى المواضع التي يكون فيها دعاء رسول الله ولا يهتم به. فعلى العكس، هذه الهمة منه وهذا الطلب منه دال على أنه من أهل الإيمان، فكيف يقال إنه من أهل النفاق؟ ومعلوم أن أهل النفاق لا يكترثون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، فلا يكترثون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره. هذا رجاء أن ينال هذا النصيب من المقام في الجنة، فلا يستعجل هكذا بأن يقال هذا الرجل يعني تصرفه يدل على أنه منافق أو على أنه هذا، لكن الحقيقة من سوء الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ومن أيضا الرجم بالغيب، فما ينبغي أن يقال هذا. قد يقال والله أعلم إن هذا المقام هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، لما كان عكاشة رضي الله تعالى عنه من أهله، هذا الرجل قد يكون ممن لم يبلغ هذا المقام وهو مؤمن، لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لست ممن وصل إلى هذا المقام، فمن باب الأدب، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الأدب والأخلاق، قال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة، حتى لا يعني يواجهه بهذا الأمر مباشرة. القول بأن هذا يدل على أنه منافق أو ذلك، هذا خطأ وخرص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
في هذا دلالة على أن هذه المخاصمات وهذه هذا الشقاق أنه قد يترتب عليه مضرة عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة مرة في رمضان خرج ليخبرهم بليلة القدر ويحددها، فتلاحى اثنان من الصحابة رضي الله عنهما بسبب دين لأحدهما على الآخر، وصار بينهما هذا التلاحي، والتلاحي هو التنازع والتجادل. فكان من آثار ذلك أن رفع خبرها، فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت. ليس المعنى أنها رفعت عن الأمة، لكن رفع ذاك التحديد الذي أراد أن يخبرهم به صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعسى أن يكون خير لكم، قد يكون في هذا خير. فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، قوله هنا فالتمسوها دال على أنها لم ترفع رفعا تاما عن الأمة، لكن رفع إخبارهم بها. فالتمسوها يعني التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة، وهي تلتمس في العشر الأخيرة من رمضان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام.
كان بيني،
فقال كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أساببت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمه؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. قال نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل. فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
هذا الحديث فيه أدب رفيع وبيان أن الألفاظ التي قد يطلقها المسلم إنما هي من خصال أهل الجاهلية التي لا تليق. أبو ذر رضي الله عنه رآه هذا الراوي وعليه برد وعلى غلامه نفس البرد، فقال لو أنك أخذت هذا البرد فكان حلة يعني عليك مرة واحدة، وأعطيت الغلام معناه أنك تعطي الغلام شيئا غير هذا، أما أن تلبسه نفس ما تلبس، معلوم أن العبد لا يلزم أن يلبسه سيده نفس ما يلبس، لأنه قد يلبس الرفيع ويعطي العبد ما هو دون هذا الرفيع. فكان أبو ذر رضي الله عنه يلبس عبده نفس ما يلبس، فأخبره بالخبر، قال كان بيني وبين رجل وهو بلال رضي الله عنه كلام، وكانت أمه أعجمية يعني ليست من العرب، فنلت منها ما نال منها إلا من جهة لونها، ما نال منها في عرضها ونحوها معاذ الله، لكن قال يا ابن السوداء، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أسببت فلانا؟ قلت نعم. في بعض الألفاظ أنه قال إن الرجل إذا إن من سب الرجال سبوه نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أفنلت من أمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قوله فيك جاهلية يعني فيك من خصال الجاهلية، وليس معناه أنه من أهل الجاهلية، قد يكون الإنسان مؤمنا ولكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، فيه بيان خطورة هذه الخصال. صنف الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كتابه العظيم خصال في بيان مسائل الجاهلية ليحذر الناس من هذه الخصال، وهي كثيرة ينبغي الحذر منها، لا تليق بالمؤمن. فتعجب أبو ذر وقال على حين ساعتي هذه من كبر السن، يعني وأنا في هذا العمر وهو متقدم الإسلام رضي الله عنه؟ قال نعم، يكون في الإنسان خصلة جاهلية وإن كان على هذا العمر وإن كان متقدم الإسلام حتى يتخلص من هذه الخصلة. هذا المعنى، هم إخوانكم يعني هؤلاء الذين سببت منهم بلالا جعلهم الله تحت أيديكم، كونك تملك وإن كان لا يملك بلالا لكن كون يملكون العبيد لا يعني ذلك أن يساء إليهم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. فلأجل ذلك التزم أبو بكر أبو ذر رضي الله عنه أن يلبسه كما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، لا يشق عليه بعمل لا يستطيعه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه، إذا كان العمل شاقا أعينه عليه وإلا فلا تكلفه. كل هذا من الأدب الرفيع الذي جاء بهذا الشرع الكامل، نسأل الله أن يثبتنا عليه ولا يزيغنا عنه. بارك الله فيك
شيخنا. بالنسبة لترجمة الباب، هل يؤثر في المعنى كونه ابتدأ بالإضافة أو بالابتداء؟
والله بعض الأحيان يكون أوضح وبعض الأحيان يكون هو المتعين، لكن إذا قلنا باب المقة من الله كأنه الله أعلم، قد يحتاج إلى كأنه يحتاج إلى خبر، لكن إذا قلنا باب المقة من الله يكون أوضح من قول باب المقة من الله. باب المقة من الله يعني قد تحتاج إلى شيء من تقدير الخبر، أما إذا قلت باب المقة من الله أوضح.
حسنا. نعم.
أحسن الله إليك. الذي حلف باليهودية ماذا يلزمه؟
استغفر الله عز وجل، ما يلزمه شيء، لكن استغفر الله ذنب شديد. هذا لا يزال بعض الناس صلى الله عليه وسلم يقوله، وإن كان كذاب فأنا يذنب الله يطلق على نفسه خطأ. نعم. تكون والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن العبيد، لكن حتى الذين بينك وبينهم مثل هذه العقود ليس لك أن تكلفه ما لا يطيق، أما إذا كان يعمل عندك مثلا سائقا أو نحو ذلك فحسب العقد، إذا كان اتفاقك معه على أن تطعمه، اتفاقك معه على أن تعطيه مرتبا وهو يتولى أمر إطعام نفسه، فهذا حسب ما اتفقت أنت وإياه عليه، لكن لا يلزم لزوما حتميا أن تعطي العامل أو العبد مثل ما تعطي نفسك في الأكل وفي اللباس، لأن المقصود أن تعطيه بالمعروف، أما الإنسان قد يعني يلبس لباسا رفيعا ولكن لا يلزمه أن يلبسه نفس ما يلبس. لكن أبو ذر رضي الله عنه باب الورع والبعد والتكفير عما وقع منه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم الثاني والعشرون من جماد الأولى من عام 38 و400 ألف. يقول الإمام الأجر رحمه الله تعالى: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزيراه وأميناه من أهل الأرض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل عليهم السلام، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. قال: وحدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله.
كان عندك الحرشي؟
تحريك يعني.
سم؟
بفتح المهملة والراء.
المهملة. عندنا القرشي محمد بن موسى.
إيه وكذا هو محمد بن موسى الحرشي بفتح الحاء والراء.
إيه لكن ما قال هذا الحرشي يعني فقط هكذا.
يقول
يعني
في الأصل القرشي.
أي نعم.
الحاشية.
الحرشي يعني ينبه على النسخة هذه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك قال حدثنا عطاء.
حدثنا عبد الرحمن.
كتب فوقها الناسخ وفي نسخة عبد الله قلت والصواب المثبت.
حدثنا عبد الرحمن وش بعده؟
ابن مالك.
ابن مالك. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن ابن مالك قال حدثنا عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وحدثنا أبو الطيب الحسين بن صالح الهروي قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا عبد الله بن صالح يعني كاتب الليث قال حدثنا المعلى بن هلال عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي أمينين ووزيرين فأمينايا ووزيرايا من أهل السماء جبريل وميكائيل، وأمينايا ووزيرايا من أهل الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
من أهل الأسانيد هذه ضعيفة، لكن من حيث الواقع لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهما بمثابة الوزيرين، استشيرهما عليه السلام، وتقدمت نصوص دالة على مدى احتفائه صلى الله عليه وسلم بهما واهتمامه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل على الناس بوجهه، فقال بينما رجل فقال بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: وبينما رجل في غنم له إذ جاء الذئب على شاة منها، فأدركها صاحبها فاستنقذها منه، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع يوم لا راعي إلا غيري، اليوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال سفيان: وحدثنا مسعرون عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء القطان قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسعرون عن سعد يعني ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لذلك، إنما خلقنا للحرث.
فقالت إنا لم نخلق لهذا. نعم.
إنما خلقنا للحرث. فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: وبينما رجل في غنم إذ غدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبها فاستنقذها، فقال: هاه أخذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال ابن صاعد: ولا أعلم رواه عن مسعر إلا ابن عيينة. قال: حدثنا ابن مخلد عبد الله قال: حدثنا أبو مخلد أبو عبد الله العطار
حدثنا
قال: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا ابن مخلد أبو عبد الله العطار قال: حدثنا ابن الجنيد يعني محمدا قال: حدثنا معمر بن نصر قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عمر بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
ساق هذا الخبر ومن آيات الله تعالى، الله تعالى على كل شيء قدير، والمقصد منه آخره المتعلق بالباب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا، كأنه أجهد الرجل فركبها فضربها، فقالت بأمر الله عز وجل ونطقت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراثة الأرض. فتعجب الناس، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا، وأنا وأبو بكر وعمر، يقول الراوي وما هما ثم، يعني ما كان موجودين. فجزم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيؤمنان بمجرد أن يسمعا بمثل هذا الخبر. وهكذا خبر الذئب لما أخذ شاة فاستنقذها الراعي منه، فأنطق الله تعالى الذئب وقال فمن لها يوم السبع؟ يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فتعجب الناس أيضا وقالوا سبحان الله ذئب يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذه العجائب بأمر الله عز وجل تقع، وما دام الخبر بها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن المؤمن يؤمن بها وتكون عنده أعظم من رأي العين. المهم أن يثبت الخبر. ولو أن أيها الإخوة في وقتنا هذا حدث من قبلنا بالذي نحن فيه من الحال، نسأل الله أن يجعله عونا لنا على طاعته ونعوذ بالله أن نفتن، لما صدق أحد. من يصدق أن إنسانا من هذا البلد في نجد يصلي الفجر فيها ثم يذهب ويأخذ عمرته ويعود ويصلي الظهر في بلده؟ هل يمكن أن يصدق هذا أحد؟ أليس هذا واقعا؟ واقع. تصلي الفجر ثم تذهب مع إحدى الرحلات المبكرة وتأخذ عمرة وتعود مع رحلة سريعة وتصلي الظهر لا يدري أحد أنك أخذت عمرة. ورقة عندك تريد أن ترسلها إلى الصين، كم تحتاج من المدة حتى توصلها عبر السفن؟ تضعها على هذا الجهاز بإذن الله عز وجل ثم تكلم الذي في الصين وتقول وصلتك الورقة؟ فيقول نعم. اقرأها عليه، هل هي واضحة؟ يقول نعم، هي كذا وكذا وكذا. من يصدق هذا الأمر أن ورقة في الصين تصل في الحال، تصل ورقة تصل إلى الصين في الحال؟ من يصدق أن إنسان يخرج من جيبه هذا الجهاز ويكلم رجلا بينه وبينه آلاف الأميال؟ ولهذا ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، قال إن قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون بعد أن ذكر المركوبات هذه قديما الخيل والبغال والإبل فيه إشارة إلى المركوبات الطائرة والسائرة الموجودة اليوم بقوله ويخلق ما لا تعلمون. من يصدق أن الإنسان يرتفع في الهواء ويصل إلى أقاصي البلدان، أو هذه السيارة التي أشبه ما تكون بالصندوق تتدحرج ثم يصل الإنسان إلى مواضع لا يوصل إليها عادة إلا في الشهر يصلها في نصف يوم؟ أمور كثيرة وقعت الآن يراها الإنسان رأي العين، لو حدث بها من قبلنا ما صدق وأن هذا يقع. ولا ندري ما الله صانع أيضا تعالى مما قد يفتح على الناس، بل ولا ندري بالذي صنعه الله في من قبلنا ممن مكنوا ما لم نمكن. فربك ربك تبارك وتعالى أعلم بشؤون خلقه، والذي أوتيه الإنسان من العلم لا شك أنه قليل، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فمهما كان فيه غرابة ومهما أدهش الناس فإنه يتلقى على الرأس والعين بالسمع والطاعة والتصديق، لا يتردد الإنسان في مثل هذا بتاتا. المهم أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وإن كان عجيبا غريبا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كان موجودين. والناس اليوم يجدون بأمر الله تعالى ومنذ القدم هذا الأمر من آيات الله يجدون هذا الطائر المسمى بالببغاء يتكلم وليس من البشر، مخلوق من المخلوقات من البهائم، طير يتكلم ينطق كما ينطق البشر ويفهم كلامه ويردد ألفاظا لا يقولها إلا الناس عادة. فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. المهم أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما استغرب وتعجب منه فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بالقبول. ثم ذكر ما قال علي رضي الله عنه إنه كان يكثر أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ما الذي يدل هذا عليه؟ على ملازمتهما الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهما وزيراه صلوات الله وسلامه عليه. كم بقي من الأذان؟ نعم.
الاستغراب في الضرب ولا في الركوب؟
سمع.
استغراب الإنكار البقرة الآن في الركوب ولا في الضرب؟
استغراب الناس أو
لا البقرة الآن إنكارها
للضرب إيه لأن الله والركوب. إيه نعم الله عز وجل هذه المخلوقات قد سخرها الله تسخيرا ما فهي تعلم ما الذي سخرت فيه فهي مخلوقة بإذن الله تعالى للحراثة ومع أن جسمها كبير وتتحمل إلا أن الله لم يشأ أن تكون مما يركب والذي يركب كما في الآية والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وليس منها بأمر الله البقر مع أنها قد تكون أقوى لكن الله ما هيئها سبحانه وتعالى لمثل هذا وإنما هيئت للحراثة ولها تنفع كثيرا جدا في الزرع بينما تنفع الخيول والبغال والحمير في الركوب فهذه سخرت للحراثة فلما تعامل مع هذا الإنسان تعامل على خلاف ما سخرت فيه أنطقها الله فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث قف على الباب
طيب من حمل عليها ينهى من خلال هذا الحديث
والحمل عليها ليس كالركوب والله أعلم وإن كانت ما مرت به الحقيقة المسألة لكن العادة أن الناس لا يحملون عليها العادة
ليش في الثيران يحملون عليها ويكون في مقدمة البقر
الله أعلم ما أدري والله
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص وقد اجتهد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك لكن في قضايا جزئية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة
عندك فإن هذا لم اللي عندهم الأخوة فإن هذا لمن يقع يعدلها صواب لم أخذ منه فائدة مما وقع في قصة الحوت الذي رماه البحر للصحابة رضي الله عنهم واجتهدوا أخذ فيه أنه يدل على جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع لكن هذا مثل ما ذكر عند الحال عند الحاجة إلى الاجتهاد أما والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ويمكن أن يسأل فإنه عليه الصلاة والسلام هو المرجع كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما قال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن يرد إلى النص هل يجتهدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لكن مثل ما ذكر في قضايا جزئية معينة أما الأحكام العامة فهذه تشرع تشريعا من الله تعالى لكن يجتهد الصحابي في مسألة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وافق اجتهاده الصواب أقره وإذا لم يوافق الصواب بين أنه على خلاف الصواب صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله تعالى فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة 8 لعشر مضين من رمضان واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري وقال ابن
كلثوم
أحسن الله إليكم واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين الغفاري وقال ابن سعد بل استعمل عبد الله بن أم مكتوم وكان السبب الذي جر إليه وحدا إليه فيما ذكر إمام أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار أن بني بكر بن عبد منات بن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير فبيتوهم وقتلوا منهم وكان الذي هاج ذلك أن رجلا من بني الحضرمي يقال له مالك بن بن عباد خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سلمى وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. هذا كله قبل المبعث. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام حجز بينهم وتشاغل الناس بشأنه. فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم الثأر القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، فبيت خزاعة وهم على الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا. ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله لها اليوم. يا بني بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه. فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، ودار مولى لهم يقال له رافع، ويخرج عمرو بن سالم الخزاعي، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه، فقال: يا ربي، إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، ففي فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريش أخلفوا كالموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذلوا وأقلوا عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، يقول: قتلنا وقد أسلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت سحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني كعب عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. فقال رسول الله: وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم. ثم رجعوا إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان، وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. ومضى بديل بن ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعدها ففته فرأى فيها النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. حتى خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد إلا الذرة لجهدتكم به. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحمة، وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنك كما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظنه، ولكني ما أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق، فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعدى العدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ أحسن الله عليك. قال لا. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي بنية
بعض جهاز،
أحسن الله عليك، وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي بنية أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه؟ قالت نعم. فتجهز. قال فأين ترينه يريد؟ قالت لا والله ما أدري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، فأمرهم بالجد والتجهيز، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس.
هذا هو فتح مكة، كان سببه أن خزاعة دخلت بعد صلح الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها، فعدت بنو بكر وأعانتهم قريش على خزاعة، فانتقض العهد من هذه الجهة، لأنهم إذا عدوا على من دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد انتقض العقد. فحاول أبو سفيان كما سمعت أن يعيد العقد والعهد، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يكلمه، سعى مع أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فلم يجد، لأن الله تبارك وتعالى قد أذن بهذا الفتح العظيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالجهاز، فتجهز الناس إلى أن وصلوا إلى مكة، ففتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فكان سبب انتقاض العهد من جهة قريش، حيث إنهم عدوا على خزاعة التي في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وقتلوهم وأعانوا بني بكر على قتلهم، واشترك القرشيون معهم اشتراكا وأعانوهم بالسلاح، فبذلك انتقض العهد وصارت مكة عادت بلدا محاربة، فغزاها عليه الصلاة والسلام وفتحها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون في رأسها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير، وغير ابن إسحاق يقول بعث عليا والمقداد والزبير، فقال انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش، فانطلقا تعادى بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان، فاستنزلاها وقال معك كتاب، فقالت ما معي كتاب، ففتشا رح لها فلم يجدا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لا
ولا كذبنا
والله لا تخرجنا الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها، فأخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما، فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه.
أضرب
أحسن الله إليك. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم.
هذا الأمر وقع من حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو رجل من مؤمني الصحابة بلا شك، من المؤمنين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأ بلا ريب فيما فعل حين كتب بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غرضه كما ذكر هنا في الخبر أنه مرتد ولا بدل دينه، ولكنه حسب حساب أهل الله هناك في مكة، وأن القرشيين إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى فإنهم قد ينتقمون من أهله، لأنه ليس إلا ملصقا في قريش ولم يكن من أنفسها، فأراد أن يتخذ عندهم يدا، وقال إني قد علمت أن الله تعالى ناصر دينه، يعني أن هذا لن يضر دين الله، ولكن أراد أن يدفع عن أهله، لعل القرشيين لو أرادوا الانتقام من أهله قالوا هذا كتب إلينا. قال وأصحابك، يعني من المهاجرين، لهم عشيرة ولهم قرابة يحمون أهلهم هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره ولم يتعرض له بشيء، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدربت عين عمر رضي الله عنه. هذا يدل على أنه إذا وقع من صحابي مثل هذا الأمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وكان له مثل هذا العذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل منه عذره، وإن كان لا شك قد أخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب وقال ما هذا يا حاطب، ما كان يحل له أن يصنع هذا، لكن ذلك لا يعني أنه ارتد، ولهذا لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد مثل هذا العذر فإن ولي الأمر ينظر في الحال، ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أتي بجاسوسين، أحدهما من أهل الكتاب والآخر مسلم، فقتل الكتابية دون المسلم. قد يحمله لا شك هذا خطأ قطعا، لكن قد يحمله الخوف على التعاون مع هؤلاء، وقد يكون له ما يزعم هو أنه عذر وإن لم يكن عذرا شرعا، لكنه ليس مثل الخائن الذي يريد دمار المسلمين وإعانة الكفار عليهم ومظاهراتهم، هذا يختلف. لكن قد يكون وقع من هذا لأمر يزعمه أنه عذر له وإن لم يكن عذرا شرعيا، لكنه ليس مثل الخائن الذي مراده وهدفه أن يفتك بأهل الإسلام ويدمر تدمر مساجدهم وتهتك أعراضهم، هذا شك عدو لله ورسوله. لكن قد يقع أحد في مثل هذا على سبيل الخوف على أهله كما حصل لحاطب، فينظر في هذا القاضي وولي الأمر بالوضع الذي يناسب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.